السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فموضوعنا الذي نتحدث عنه الآن هو ما يتعلق بالمحن التي تمر بها الأمة على مر العصور والدهور، وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمان الذي بين أن الأمة في حالة إلى مراجعات لما هي عليه، وأنها صارت كالصحفة في أيدي عدوها يأكل منها حيث ما شاء ويترك منها ما شاء، وغالبا لا يبقي منها ولا يذر. ولعل المحن التي مرت بهذه الأمة كثيرة، وكان معها الله عز وجل، فكلما وقعت في محنة يرفعها الله عز وجل بفضل أوليائها وعبادها وصالحيها. ولكن حينما تخلو الأمة من العباد والأولياء والصالحين فإن الله عز وجل يتركها لحالها، فنراها كما هو الحال الآن، هي كلأ مباح لكلاب الأرض، نعوذ بالله من سوء هذا الحال. ولعل من أسوأ الأحوال الآن ما هو الآن نسمعه ونراه عن حال إخواننا في فلسطين، وخاصة في غزة، وكيف فعل بهم اليهود ما فعلوا، وكيف حاصروهم هذا الحصار المرير الذي أدى إلى يعني موت عدد كبير من أبناء غزة بسبب الجوع والظمأ، ويعني الحصار الذي هو حصار منعوا عنهم كل سبل الغذاء وغيره. فطبعا هذه الحالة المذرية يعني أظنها يعني عند هؤلاء الكلاب الذين ينادون بالحريات وغيرها، أظن لو أن عندهم مجموعة من الكلاب ما فعلوا بهم هكذا، ولكن بأيدينا فعل الله بنا ما هو حالنا الآن. ونريد أن نأخذ من هذه العبر وعظات، لأن هذه الحياة إن لم نعتبر فيها من المحن والبلايا فلن نكون من عباد الله الصالحين، ولن نكون عبادا لله أبدا، لأن هذه المحن ترينا آيات الله عز وجل، وقد مرت من سابق العهد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمة، فكما روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. هذه شواهد عجيبة، يعني لما بين وسلم حال أمة تكون كالقصعة في آخر الزمان أمام أعدائها، يأكلون منها ما شاءوا ويدعون منها ما شاءوا. فقالوا: أمن قلة نحن رسول؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء هو يعني الزبدة التي تكون في أول السيل حينما يجرفها السيل، فتكون رغامة فوق أول سيل الماء ثم سرعان ما تزول تذهب، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ما عاد هناك أي هيبة، وكما قلنا ما يدعى من حقوق الآن بطلت وانتهت، ما في حقوق للإنسانية ولا غيرها. يعني في جماعة الرفق بالحيوان والكلاب والحمير والبغال والأسود والسباع، كل هذا لهم يعني محارم عند هؤلاء الكفار، أما بالنسبة للمسلمين فلا حرمة لمسلم قط. وهذا هو ما نراه الآن عيانا شاهدا لما يبين حال الأمة: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. والوهن هو الضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهي آفة الأمة الآن أن الأمة انشغلت بما لا ينشغل به، يعني لا هي حصلت الدنيا ولا حصلت الآخرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الحال بسبب اختلال واختلاف الأوضاع والأمور الشرعية، فكما روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا بسنة رسوله إلا جعل الله أو جعل الله بأسهم بينهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فهذه الأمور الخمس هي مهلكات لأي أمة من الأمم، ولكن ربما نرى أن الكفار قد يكون فيهم هذه الأشياء، ولكن جعلهم الله عز وجل بلاء وعذابا ثم العاقبة للمتقين. فمما يدور الآن وما دار من قبل، يعني الآن نرى الأمة الآن في بلاء عظيم في كل بقاع الأرض، ما وضعت يدك على شبر إلا وترى فيه دما، ولن ترى دما إلا دم مسلم. يستحيل أن ترى في أي بقعة من بقاع الأرض دما غير دم المسلم أو ظلم لغير المسلم، يعني ما من مكان إلا وفي هذا الظلم الفادح. ولو نظرنا لحال المسلمين أيضا فيما بينهم نرى شتاتا وخلافا وصراعا عجيبا، حتى نرى أن البغض بين المسلمين أعظم من البغض بين الكفار. يعني الآن مثلا أو منذ قليل في غزة كنا نرى الحرب والترامي في الشوارع بين من؟ بين فريقين من أهل غزة، يعني حيل وأساليب وألاعيب يقوم بها الكفار لتفتيت الأمة الواحدة، وهذا هو الحال في كل بقاع الأرض. يعني حينما ننظر إلى بلد كالعراق، يعني كانت بلد مستقرة، بل كانت من أفضل بلاد الإسلام على الإطلاق رخاء واستقرارا وأمنا وأمانا، ولكن يعني حيل الكفار عجيبة، تفريق والتمزيق وضياع الأمة، حتى آل بهم الحال إلى أن وقع ما وقع. الآن أكثر من 60,000 امرأة مغتصبة في العراق من قبل كلاب الأرض. هؤلاء أكثر من 60,000 امرأة بإحصائيات رسمية، فما بالك بما خفي. فحال الأمة الآن يحتاج إلى كما قلت مراجعات. يعني الآن ماذا نفعل؟ يعني نرى الآن هيجان وغليان في القلوب وفي العقول وتخبطات، وكل له رأي وكل له فكر. فكيف هذه سنة من سنن الله عز وجل، سنة قائمة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه في غضب شديد جدا، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، وشبك بين أصابعه العشر. هكذا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أي مثل هذه الحلقة. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. سنة الله جارية في خلقه وعباده أن الله عز وجل يأخذ الصالح مع الطالح والظالم مع المظلوم إذا عم الخبث. ولذلك نرى في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه الإمام أحمد أنه ذكر حديث أبي بكر على المنبر وهو يقول: إنكم لتضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معناها إنكم لا تأمروا بالمعروف، ما عليك شيء، هذا المعنى الظاهر. فقال أبو بكر: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذا تفسير الآية: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، أيضا لا تنعزل وتنزوي، بل عليك بمن تعرف من الأتقياء ومن الصالحين، كن معهم حتى تقوى شوقة دين الله عز وجل ويعلو أمر الله في الأرض. التفرق والتجظم الذي فيه الأمة الآن هو الذي أهلكها وأوقع في هذا الفساد العظيم. يعني نرى كفار الأرض الذي بينهم من الخلافات ومن الصراعات يجتمعون جميعا على كلمة واحدة، يعني مجلس الأمن تصويت للأمر الفلاني كلهم بصوت إذا كان على المسلمين، اجتماع كامل ما في نقاش. يعني من يسكت لسبيل التجمل كشد الحبل ثم ترخيته، لكن الحال الآن كل البشر من هؤلاء الكفار على هذه الأمة. فمن ثم يجب أن نعتبر من هذه السنن، الأمر الأول من الاعتبار أن البلاء كائن وأن الشدة واقعة، وربنا عز وجل بظلم من العباد يشدد عليهم البلاء حتى يعودوا ويرجعوا. وقد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وحوصر ما يقرب من عامين، وكتبت ورقة جائرة فيها بنود ظالمة بمحاصرة بني هاشم جميعا كفارا ومسلمين جميعا في شعب أبي طالب، لا يباع لهم ولا يشترى منهم ولا يناكح، كل هذا ممنوع وحصار مستمر. وظلوا على هذه الحالة حتى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجت يوما لأبول لا تخلى، قال: فرط بولي على أمر ظننته طعاما شيء غير الأرض، فإذا هي جلدة قديمة بالية لجمل، جلدة من جلود الجمل، قال: فكان الطعام يوما أو يومين جلدة. هذا كان حالهم، أكلوا من أوراق الشجر ونالهم ما نالوا، ولكن قلوبهم اتجهت لله عز وجل. أن القضية قضية أن كيف يتجه القلب إلى الرب سبحانه وتعالى، وكيف نعلم أننا عبيد لله عز وجل يتصرف فينا كيفما يشاء. ليس الأمر مظاهرات وهيجنات ويعني تشويش وحماس ثم سرعان ما يبرد. يعني أين هؤلاء المتحمسون حينما سقطت أفغانستان؟ بل ابدأ من الأساس حينما سقطت بلاد الأندلس، يعني كانت سرة الدنيا وخيرات الدنيا تأتي لأمة الإسلام من بلاد الأندلس، ليه الآن أسبانيا، ليه في أوروبا سقطت؟ أين هؤلاء الذين يصيحون ويهتفون؟ ما في أي أثر. حينما سقطت فلسطين، حينما سقطت العراق، حينما سقطت بلاد أفغانستان، الشيشان، حينما سقطت بلاد آسيا، كل هذا أين هؤلاء؟ يعني التباكي لا يكون إلا للنساء. يجب على الأمة أن تأخذ تجارب. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب قرابة عامين، وكانت هذه مدرسة عظيمة لهؤلاء الرجال الذين تربوا على هذه المحنة العظيمة، حتى أن رجلا من قريش، طبعا كانوا قادرين على المقاومة ولكن سلموا الأمر لله عز وجل بيده الأمر من قبل ومن بعد، لأن قضية هنا المقاومات والأخذ والرد وهذه الأشياء قد تؤدي من البلاء أعظم مما هو حالهم الآن في حصار الشعب أبي طالب. يعني جنود محاصرة، إذا دخل طعام يسكم على الأرض، الدقيق إذا دخل الماء يسكم على الأرض، وظلوا عامين كاملين، حتى أن رجلا من علية القوم من قريش قال: إلى متى وأنتم تحاصرون هؤلاء؟ وطبعا كان ظلم ظلم زائد وعجيب، حتى يعني أننا كنا نسمع أن قريش كانت تنادي بمكارم الأخلاق، يطعمون الطعام، فيهم الرفادة أي الضيافة، فيهم السقاية للحجيج، فيهم كل خصال الخير التي كانت تعرفها العرب. حجبت هذه الخصال حينما حاصروا هؤلاء المسلمين، وهؤلاء الذين ما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، وهذا في كل زمان ومكان. فعند ذلك لما حوصروا هذه الأعوام قام رجل وقال: إلى متى؟ فأراد الرجل أن يعمل مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلته رؤيا أن الله عز وجل أتى على هذه الورقة الظالمة فأرسل عليها الأرض فأزالت اسم الله عز وجل منها، وما بقي فيها إلا ما يتعلق بالظلم والبغي. فجاء هذا الرسول ليفاوض فقال: ارجع إلى قريش واخبرهم أنهم ظالمون، باغون. فأسرع هذا الرجل إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والصحيفة طبعا معلقة في الكعبة ومحروسة، وما دخل إليها أحد، على حراسة مشددة، وصية ظالمة جائرة. فقال: يا معشر قريش، ما قولكم لو أن محمدا أخبركم؟ فذهبوا فوجدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفك الحصار. وتاريخ تاريخ الفتن والبلاء عظيم، يعني لا نظن أن هذه الأمة يعني ستمر أبدا، البلاء موكل بهذه الأمة إلا ما شاء الله، ولكن ليس بلاء على الدوام، وليس انقطاع على الدوام، ولكن البلاء له مرحلة معينة ثم سرعان ما يزول بالرجوع إلى الله عز وجل. لو نظرنا إلى ما بعد التمكين، والتمكين هذا يا إخواننا من أعظم البلاء، لأن التمكين هذا لا يصل إلا الصفوة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وده اللي موجود الآن، بنرى كثير من الإسلاميين ما شاء الله بيطلع، بمجرد الطلوع تراه سفاكا فتاكا لكل شيء، حتى تراه يمكن أشد من أعداء الإسلام. وده للأسف الشديد، لا نراعي حقيقة التمكين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بدبته يشد لجامها منكس الرأس ذليلا خاضعا لله عز وجل، إن كلما مكن الله لك تزداد لله ذلا وتزداد لله تعظيما وتشريفا ورفعا. هذا أثر التمكين. لكن أن يكون التمكين ما هو إلا مطاحنة ومصارعة مع كل من حولك، هذا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قط. ولذلك أنا أذكر موقف يعني في أول يعني في الصغر، كنت لما قرأت قصة يهود بني قريظة وكيف حكم فيهم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي أطفالهم ونسائهم وأيده النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أجد في نفسي شيء، قل سبحان الله، لما لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عفى عن قريش وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ فكان في نفسي من هذا يعني شيء، إلى أن من الله عليه بقراءة التاريخ، فوجدت لهؤلاء الأخوان القردة والخنازير وجدت لهم تاريخا أسود حتى في القرآن، يعني تعاظموا على الرب، ما من أحد من الخلق سب الرب إلا هم. من الذي يجرى يقول يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن، هم هؤلاء الكلاب أخوان القردة والخنازير. فكان فيهم جرأة على الله عز وجل وعلى رسل، لكم قتلوا وقتلوا من رسل وأنبياء وأولياء، وكان الغدر من شيمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن ما في حل معه، ولا كلما جعل معهم عقدا وأبرم معهم اتفاقا نقضوا بخسة ودناء. يبقى العقد قائم والعهد موجود وموقع عليه، ثم يتفقون في السر مع قريش حتى يأتوا من خلف المدينة من طريقهم ويدخلون فيقتلون من فيه. هذا كان الاتفاق في يوم يهود بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الحاكم مع هؤلاء الجبابرة الظلمة البغاة رجل منهم، سعد بن معاذ، كانوا هم من أوليائي، لأن اليهود أهل جبن، ما كانوا أهل قتال ولا حرب، إنما كانوا أهل مال، وهم الآن كذلك، يعني اليهود الآن ما يحتمون إلا بالمال، سيطروا على أموال العالم واستطاعوا أن يجمعوا بعض هؤلاء الدول لحمايتهم وحراستهم، فهم لا يقاتلون، يعني قتال ما بيقاتلوا، لكن هناك من يعيهم على هذا، فبأموالهم بغوا وظلموا. فلما استطاعوا يعني أنهم يعني ينقضوا هذه العهود والمواثيق، فإذا ابن سلم حكم سعد بن معاذ وكانوا من مواليه، بمعنى أنهم كانوا في جواره، كانوا أصحاب تجارات وأموال ويدخلون في جوار أحد من العرب لحمايتهم ونصرتهم. فلما سعد بن وقاص يعني كان على دراية بحالهم ومر بمراحل عديدة يرى فيه من نقضهم للعهود وإخلالهم بالمواثيق ومن حربهم لله ورسوله على مدار تاريخ دخول الإسلام إلى المدينة، فحكم فيهم أن تقتل الرجال، كل من نبت يقتل، ويذبى النساء والأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو هذا حالهم، ظلمهم، بغيهم. فلذلك نرى على مر التاريخ هكذا هو حالهم، يعني يسعون يسيطرون على الأموال بأنحاء العالم، ثم يجمعون هذه الأموال لتأسيس مكانهم ولنشر ظلمهم وبغيهم، نسأل الله السلام. فمرت بالمسلمين محن، ولكن خرجوا من هذه المحن. مثلا كما قلنا عند أول التمكين، فالمسلمون كانوا مستضعفين، فعزهم الله ببدر، ولذلك ما من غزوة لها مكان في قلوب الصحابة كغزوة بدر، حتى كان يقال فلان بدري نسبة إلى هذه الغزوة تشريفا وتعظيما، حتى هذا الصحابي الذي اشتغل وعمل جاسوسا على المسلمين وأفشى خبرهم في يوم فتح مكة، لما أراد عمر أن يقتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فكان غزوة بدر هذه غزوة عظيمة جدا، لأنها عزت الإسلام وأعلت القلوب ورفعت الشان. في أول المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بنى له عريش، حتى قال علي: والله ما كان منا رجل إلا أبو بكر، كان واقفا شاهرا سيفا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ما اقترب منه أحد إلا وقتله في يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في عريش مبني ويستغيث بالله عز وجل: اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، ويستغيث. حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كف مناشدتك ربك، فإن الله منجز وعده لك. من شفقته على حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن هذا هو يعني الفرقان، زي تسمى غزوة الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، بها انفصل التاريخ ما قبل وما بعد، عز وقبله كان في انكسار. يعني قبل غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني له منافسين في المدينة، منهم عبد الله بن أبي. فعبد الله بن أبي كان رأس النفاق، وكان رجلا من الكبار كبار المدينة، وكان متوجا لأن يكون ملكا على المدينة، فغدته الغيرة والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعني يسير، فكان يغمزه ويلمزه، حتى قال أسامة بن زيد: كنت مرة ردف النبي صلى الله عليه وسلم وذهبنا لزيارة سعد بن عبادة وكان مريضا، فمررنا على رهط من الكفار والمشركين خليط، ومعهم اليهود، يعني بعض من المسلمين يهود مشركين، وهم قعود. فلما اقترب سلم ببغلته وهو خلف أسامة بن زيد، فوضع ابن أبي، الله بن أبي بن سلول هذا، فوضع يده على أنفي، أو وضع ثوبه على أنفي، وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني عفر علينا المكان اللي احنا فيه. وطبعا ابن أبي كبشة هذه كلمة قيل لأم من الجد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال على سبيل التنقيص والسخرية والاستهزاء، هذا قبل بدر. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسلم عليهم، فقال له عبد الله بن أبي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويعظهم، فقال عبد الله بن أبي: إنما تقول حسن، ولكن لا تغشان في مجالسنا، اجلس في بيتك، فمن جاءك فذكر. كان في المجلس عبد الله بن رواحة، فقام وقال: بل يا رسول الله اغشانا في مجالسنا. وكاد الحيان المسلمون والمشركون أن يقتتلوا، فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور سعد بن عبادة وهو مريض، فقال متلطفا متجملا: أما بلغك ما فعل أبو الحباب؟ يعني حتى ترقيقا لقلب سيدي، لأن كان ابن أبي هذا كان في جوار سعد بن عبادة، لكل يعني بعض المنافقين كانوا من نفس الايه، يعني كل له قبيلة وله رأس، الأوس والخزرج، فكان هو من الخزرج. فقال: أما بلغه ما قال أبو الحباب؟ قال: وما قال؟ فقص له ما حدث. فقال: ما عليك يا رسول الله، والله إنك قدمت إلى المدينة وإنه لينصب له التاج ليوضع على رأسه، يتوج ملكا على المدينة، وقد اجتمع عليه أهل البحيرة هذه على أن يكون ملكا، فقد أخذ في نفسي وشرخ لهذا. فالشاهد هنا أن قبل بدر كان أيضا المسلمين في المدينة لهم وضع حرج في أخذ ورد حتى خرجوا لبدر. كان بالنسبة طبعا قريش هذه بالنسبة يعني لها صيت من أطراف الجزيرة لأطرافها، أنها الأمة التي لا تهزم قط. فلما خرجوا وخرج معهم شباب من الأنصار وانتهت المعركة بسرعة عجيبة جدا، يعني ما كان فيها أخذ ورد، قتل صناديدهم في لحظات، حتى أن شباب الأنصار عادوا وأهل المدينة في حالة من الرعب والفزع، إن بلغهم أن قريش التقت بالمسلمين، إذ لن تبقي ولا تذر. فعاد وما قتل منهم إلا القليل. فقالوا ما وجدتم؟ قالوا والله ما وجدنا إلا أشياخا كبار السن عجائز نحرناهم ثم عدنا. فرفع الله شأن الأمة بهذه المعركة. لكن في تربية إن التمكين له ثمرات، إنك تظل على كذا في مكان مرتفع لا، قد يشرق قلبك وقد تعلو نفسك وقد يصيبك نوع من الكبر. فالله عز وجل أراد لهذه الأمة العلو، فيوقع البلاء ليعلي شأنها وليرفع من قدرها بين الأمم. بعدها مباشرة بعام كانت غزوة أحد، وهذه الغزوة وقع فيها من البلاء العظيم، حتى أن المسلمين تعجبوا، يعني قالوا كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل والله معنا وكيف نهزم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر وقتل في أحد 70، وفي بدر قتلوا 70 وأسروا 70، أصبتم مثليها قلتم أن هذا. طبعا البلاء لابد يكون له أسباب، ولابد أن يكون السبب بمعصية، يعني ربنا عز وجل إذا ابتلى عبدا لا يبتلى إلا بذنب يوقعه ويحدث منه، إلا طبعا في حق الأنبياء فهو علو ورفعة، بيكون الابتلاء لمعرفة قدره ولا على الصبر، لأن هناك من ينزل به البلاء وهز هزا عظيما. يعني المسلمون والصحابة في غزوة أحد أصابهم زلزال عظيم جدا وعدم توقع لما أصابهم، قتل 70 من خيرة الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان المعركة ووضع المسلمين في مواضعهم وأماكنهم، ثم جاء إلى مجموعة من الرماح، وكان على رأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري، وقال أنت على هذه الهضبة هذه الرابوة، وإياك أن تنزل منها حتى لو رأيت أننا تخطفتنا الطير، يعني لو وقع ما وقع فلا تنزل. في الجولة الأولى هزم المسلمون وفر المشركون، وكان قائد الجيش خالد بن الوليد وكان وقتها مشركا، فر خالد وترك خلفه الغنائم، فإذا المسلمين أخذا وضربا في المشركين وأخذ للغنائم وضمها. فقال الرماة انتصر المسلمون الغنائم الغنائم. فقال عبد الله بن جبير يا معشر الرماة أو ما سمعتم تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم لا تنزلوا عن مواضعكم؟ قالوا بل انتصرنا، المعركة انتهت خلاص من أول جولة. فتركوا مواقعهم ثم نزلوا للغنائم، وبقي عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو الوحيد الذي بقي في هذا المكان. فجاء خالد عاد كارا ثم نزل حصدا في المسلمين، أول من قتل عبد الله بن جبير هذا الذي كان من الرماة كان بمفرده، ثم دخل على المسلمين قتلا حتى قتلوا منهم 70، وحصل الخلط والمعركة المشهورة المعروفة. فهنا الدرس هو الآن إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في غراكم فأثابكم غما بغم. طيب في هذه المشكلة وفي هذه القضية ظن المسلمون أنهم يعني ما فرطوا وما قصروا، فقال عز وجل في موطن آخر أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا البلاء وهذه الهزيمة التي وقعت إنما هي بسبب أنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى وقفة، ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل مسامير المغفر في وجنتيه ويلقى في حفرة ويشاع بأنه مات صلى الله عليه وسلم؟ وما ذنب أسد الله حمزة الذي قتل ومصعب بن عمير وخيرة هؤلاء بسبب ما؟ بسبب المعصية. وذلك أنا أريد من نفسي حينما نقف أمام موقف الآن المسلمين في غزة وهم محاصرون بلا طعام ولا شراب ولا ضياء. يمكن بسمع دايما كله بركز على النور وما عندهمش نور وفي ظلمة. طب ما الظلمة دي حلوة مش وحشة يعني، فكله بركز على الظلمة، لكن فعلا هم بلا طعام بلا ماء في حالة يعني نسأل الله أن يرفع ما هم به من كرب. لكن لو كل من بدل من أن ينوح يعني يعيد الأمر إليه، انظر أين مكان الرماة وأين مكان النبي صلى الله عليه وسلم في حمم المعركة وما هو أصحابه. هؤلاء خالفوا، فأثر المخالفة وقع على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون بينهم أخيار وأفاضل، ولكن بذنبي أنا وبذنبك أنت وبتفريطي أنا وبتفريطك أنت أهلك الله هؤلاء المسلمون لحمة واحدة. إن عصي الله في أطراف الأرض عذب الله عز وجل الطرف الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، ما تجيش الفتنة على الظالم أبدا، ولكن ربنا عز وجل يضرب غير الظالم بالظالم، قد يكون من الأخيار ومن الأتقياء كما وقع في غزوة أحد. خالف الرماة فوقع البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من جراء ذنب هؤلاء ومعصيتهم. مشهد آخر بعد فتح مكة 15 يوما، مكة فتحت وفي 15 من المحرم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف وخرج بأهل مكة جميعا وبمن حول مكة وبالأنصار والمهاجرين بجيش عرمرة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لن نهزم اليوم من قلة، جيش كبير. فهزم المسلمون في هوازن وفروا جميعا وما بقي إلا عصابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل من معه. العلة هنا إن وقع غرور وإحساس بالكثرة، نحن أقوياء يجب أن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه مهما أتيت من قوة فإن الله قادر على سلبها منك إن لم تعطي حقها، ومهما أتيت من مال فإن الله قادر على سلبه منك إن لم تعطي حقه، ومهما أتيت من جاه أو سلطان فإن الله قادر على سلبه منك. ولذلك يعني وقع لهوازن ما وقع حتى كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل وهذه المواقف تنبينا بأنه لا بد من مراجعات لنفسي ومن تجارب لهذه النفس. يعني بنرى أن للأسف الشديد كثير من الإسلاميين يعني مشغول انشغال كبير جدا بالنواحي السياسية، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم السياسة فقط، يعني كان في مكة وكان القائد أبو جهل وأبو لهب والوليد المغيرة ولا المسلمون مستضعفون كان عندهم وظيفة التي مكن الله لهم به. إيه الوظيفة؟ العبادة، تزكية النفس، القرب من الله عز وجل. هذه السياسات وهذه الأشياء لا تأتي إلا بعد التمكين. أنا عايش طول عمري جالس في سياسة في سياسة في سياسة، ورغم ذلك سياسة خيبة، يعني غالب ما عليه الإسلاميين من سياسات فاشلة. مهما بلغوا من السياسة لن يساوي سياسة هؤلاء الكفار، هم الذين لهم يعني أعمار مديدة وقوة عظيمة جدا وخبرات عالية في السياسة. لما ذهب عمر يودع سعد بن أبي وقاص، كان سعد راكب وعمر ماشي، طبعا سعد في حي عاوز ينزل، قال أنت القائد مكانك على فرسي، وهو ممسك بلجام الفرس، ثم غمزه وقال يا سعد والله
إنا لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، لا بسلاح ولا بسياسة، يعني فيش خبرة بقى معنا ولا زيهم، دي فارس وهذه الروم، لا بعدد ولا بعدة، العدد اللي هو الجيش الكبير، والعدة اللي هو التكتيك والأشياء اللي بيفعلوها بعض إخواننا ومشغول بيها، ولكن ننتصر عليهم بهذا الدين. فإن اتقينا الله نصرنا الله، وإن خذلنا أنفسنا تساوينا معهم في المعصية، فغلبونا هم بقى بعددهم وعدتهم. ودي الحقيقة المرة اللي احنا يعني قد نسيناها، مهما عقلك كان في تخطيط وسياسة، أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بيعالج أصحابه الذين خرجوا من أدران الشرك والكفر والظلم، بما عالجهم؟ يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مشكلة أن كل ما نرى بعض الإسلاميين طلعوا في مكان معين سقف، الله الله أكبر، يعني نفرح إن رأينا الإسلام عز، ولكن نغضب ونحزن إن رأينا أهل الإسلام في حالة من الغباء، حالة من الغباء. يعني كيف يمكن لشخص بعيد تماما عن أصول الدين، ما عنده فكر إلا طول الليل والنهار سياسة، قد يصلي نقرا، يعني لا يحسن صلاة ولا يؤديها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يلتزم بالسنة تماما، كيف يمكن له؟ يعني هذا تمكين صوري، يعني كيف نتخيل يمكن له؟ قد يمكن له لحظات، ولكن نرى الضرر وقع على الأمة، على أصول الأمة. يعني ما ذنب هؤلاء الذين في غزة ويقع عليهم ما يقع بسبب ماذا؟ هي ننظر لبدء صراعات مصايد وفخوخ يضعها أعداء الإسلام بين الأمة، ثم يقع فيها أهل الخير وأهل الفضل تحت مسمى الإسلام، ثم يدخل الأعداء عايزين نحل هذا القضية المشكلة، حتى يعني نرى الحال الذي آلت إليه الأمة الآن في كل بقاع الأرض. يعني حينما نزن بميزان شرعي أيهما كان أولى وأفضل للعراق، صدام أم أمريكا؟ جلست مع أحد إخواننا العراقيين في الحرم وسألت هذا السؤال، فقال والله لساعة من أيام صدام أفضل مما نحن فيه الآن، وذكر لي يعني أمور يندى لها الجميع وظلم بين يقع بهذه الأمة وبغيرها من أمم الإسلام. فلذلك لابد أن احنا نخرج من هذه بتجارب، إن عصينا الله عز وجل، إن عصينا الله عز وجل أوقع الله بنا الضر والعقاب العاجل. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابع العشر، قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقعت الأمة في محن ولكن عادت، كيفية العود؟ يعني الآن نحن في مآزق، الأمة الآن في محن، كيف يعاد مجدنا؟ وكيف يرد لنا ما ضاع وما ذهب؟ الطريقة ننظر مثلا يعني على مدار التاريخ، يعني في نذكر العصور المتأخرة، يعني مثلا نبدأ من القرن السادس، ندع العصور الفاضلة الأولى، وقع يعني أمة من الأمم كانت تسمى بالتتار، انتشر اسمها كانتشار النار في الهشيم، قوم لا يدعون أحدا في الأرض إلا واجتزلوه وأصالوه. والتتار بدأ اسمهم يعلو ويزيد، ولكن كان هناك فزع عظيم وحاجز كبير بين التتار وبين أمة الإسلام. كانت الخلافة الإسلامية وقتها رغم ما فيها من وهن وضعف إلا أن هيبة عظيمة جدا كانت في قلوبه. فالخليفة العباسي رحمه الله وغفر الله له كان مريض يعني بمعنى ضعيف، فكان ضعفه ومرضه يعني مصيبة على هذه الأمة. فالخليفة العباسي معتبره آخر الخلفاء كان يقرب بعض أهل البدع والضلال، منهم ابن العلقمي الخبيث الرافضي الشيعي الأصل يهودي، قربه أدنى نصح علماء الإسلام فأبى، فضل الوزير ده المستشار بتاع الخليفة اللي موجود. فبدأ المستشار هذا اللي هو القمي هذا طمع في الخلافة، طمع في الخلافة، ثم بدل ما أنا أبقى نائب الخليفة ثم أبقى أنا الخليفة، وبدأ يرسل سرا إلى ملوك التتار، إلى هولاكو ومن معه هولاكو اتصالات سرا، وأنا يعني ممكن أوطي لكم دخول الخلافة العباسية وتدخلوا بغداد بنفسه، لدرجة أنهم كانوا ربما أي هؤلاء التتار يصلوا إلى بلاد ما وراء النهر ولا يقربون خشية الخلافة العباسية، يعني ما وصلوا حتى إلى الحدود، كان عندهم فزع شديد جدا. فهولاكو اجتمع وقال عندنا وزير الخليفة وممكن يعني يفتح لنا الباب للدخول إلى بغداد، وبدأ في مراسلات وأخذات وجولات حتى تيقن هولاكو من نية ابن العلقمي الخبيثة إنه فعلا صادق في هذا، وفعلا تمت الاتصالات وكشف له حتى بيت الخليفة المكان اللي هو فيه والمداخل والمخارج ونقاط الضعف، حتى هجم هولاكو بجيش عرمرم عظيم ودخل في ليلة ليلاء إلى بغداد، حتى قال ابن الأثير رحمة الله عليه وكنت ترددت في الكتابة عن هذا الحدث العظيم الجلل وكيف أكتب عن ناي الإسلام، وقد وقع ما وقع وظللت أتردد في الكتابة حتى كان لابد من أن أكتب. قال فدخل هولاكو أرض بغداد، طبعا بطريق من؟ الوزير الخبيث ابن العلقمي. قال فقتل من فيها ووصل إلى الخليفة فقتله ضربا في خصيتيه ودوسا بالأقدام حتى قتل، ثم ألقي في نهر بغداد اللي هو نهر الجيل. ثم رأينا في بغداد أهرامات من جمائم المسلمين، من جماجم المسلمين. قال حدث ما شهدته البشرية قط، حتى في أيام الملك قسطنطين ما روي مثل هذا الجمع العظيم من القتل. بسبب ماذا؟ بسبب هذا المجرم الأثيم ابن العلقمي، وما زال التاريخ يذكر له هذا، حتى قيل أنه ندم وقال ما قصدت هذا، أنا ظننت أنهم هيوطئوا لي ويشيلوا الخليفة ويحطوني أنا، فرموه كالكلب ومات كالكلب، ودخلوا الخلافة وقتلوا من قتلوا ووصلوا إلى أعماق الخلافة الإسلامية. بعد صولات وجولات وانتكاسة للأمة الإسلامية وقتل بين المسلمين، يسر الله رجلان منهم سيف الدين قطز والظهر ببرس، وقام وكان من المماليك، وأيضا نرى أن ربنا عز وجل قد يأتي بالتمكين من أضعف الخلق، فقام وقام قومة لله عز وجل وجمع المسلمين على هذا. وبرضو لما نقرأ في تاريخ ابن تيمية رحمه الله أنه شارك في هذه المعارك وهذه الغزوات، حتى أنه قال لأمير دمشق أخرج وسنقاتل، سأقاتل معكم وسننتصر إن شاء الله جزما لا تعليقا، يعني قال إن شاء الله بس جزما لا تعليق. فقال كيف تقول هذا؟ قال لأن الأمة مطعونة منكوبة وهي الآن في عود إلى الله عز وجل، فهذا العود سيعطيها النصر. ودي الحقيقة، مشكلتنا إن عدنا إلى الله عز وجل غير الله أحوالنا، هذه المشكلة. لكن بلا عود، مظاهرات وتضليل وتزمير وهي ويعمل ومش عارف ايه وبتاع وغزة والكهرباء والمية والنور، ما هو الحل؟ ما حلول الحلول؟ وما النصر إلا من عند الله. لن يأتي هذه الأمة نصر إلا بعودها إلى الله عز وجل عودا حميدا، رجوع بذلة وانكسار إلى الملك العزيز الجبار الذي يغير الحال. وفعلا قام سيف الدين قدس، وكان الشعار، الشعار كان جميل جدا، وكان كلنا نسمع هذا الشعار، كان شعار سيف الدين قدس وإسلاما، بكاء على الإسلام وإسلاما، ونصر الله نصرا مؤزرا عظيما على التتار وأجلهم، وأعز الله هذه الأمة. برضو في حين غفلة من هذه الأمة بنوم وثبات وعدم عود إلى الله عز وجل، دخل الصليبيون برضو من قبل البعض، حتى أن حاكم الشام دمشق اختلف مع حاكم مصر، وكانت مصر والشام دولة واحدة، فوقع خلاف، فإذا بحاكم مصر يعني أراد أن يقيله، يشيل ويزيل حاكم الشام، فاتفق سرا مع النصارى الصليبيون في أوروبا، ولو ممكن أمكن لكم الدخول إلى بيت المقدس شريطة أن تحموني من أخي من صاحب مصر. وبرضو تم الاتفاقات حتى أن العز بن عبد السلام بلغه هذا، فوقف عليه أمام الأشهاد وقال هذه خيانة وهذا ظلم وهذا بغي، كيف تتفق مع النصارى على المسلمين؟ وطبعا وقتها كان العالم له هيبة ويتكلم، فهو قال هذا مجنون، ولكن تم الاتفاق بينه وبين النصارى على الدخول إلى بلاد الإسلام. وفعلا دخل الصليبون في حملة عظيمة هوجاء، ودخلوا واحتلوا بيت المقدس ونشروا صلبانهم، وبقوا في هذا مدة من الزمان قرابة 90 سنة، والمسجد الأقصى كان بأيديهم لا تقام فيه صلاة، وكان كل مسلم، طبعا المسلمين أحيانا بيبقى فيهم إيه يعني في بعض الأزمان في حرارة موجودة حس، وفي البعض بيتبلد يعني كما قال من كثرة الظلم مع الظلم مع الظلم مع الظلم، القلب بتجيله بلادة بيبقى بليد يعني، بس يعيش انفعالات، الإعلام يهيج يهيج معاه، يبرد يبرد معاه، ما فيش إلا هذا فقط اللي موجود. لكن حرارة الإيمان والدين أن المسلمين كانوا في حالة من الحرقة بسبب غياب المسجد الأقصى في أيدي هؤلاء النصارى. حتى يعني يذكر التاريخ أن امرأة كان لها ابن اسمه صلاح الدين، كانت المرأة هذه يعني في أرض العراق، فشب هذا الابن وكانت تراعيه، تقول له أن المسجد الأقصى بأيدي الصليبيين النصارى، فأدعو الله أن تشارك في تحريري. فمن الصغر الولد عنده حرارة، كان يطمع أن يكون عسكري في الجيش اللي ممكن يحرر بيت المقدس، فالتحق بجند الشام، ثم رد إلى مصر، ثم صار أميرا على مصر، وتم له اتفاق مع نور الدين حتى يعني ضمت مصر إلى الشام، وكان هو القائد العام صلاح الدين. أعد العدة وخطط مع أهل الشام وأهل مصر وجمع العلماء، وأراد أن يحرر بيت المقدس. جمع العلماء لهم طبعا الناس بعد 90 سنة نايمين، فعاوزين نديهم نعطيهم حرارة. حتى من ضمن مرة من المرات صعد المنبر، فإذا بورقة مكتوبة على المنبر من أحد اللي عندهم حماس وغير على المسجد الأقصى، فقال لك يا أيها الملك الذي لمعالي السلطان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فبكى صلاح الدين وأقسم ليحررن بيت المقدس. جمع العلماء، عظوا الناس، مش تحمسوهم وتسخنوهم بقى، لا، عظوا الناس، ردوهم إلى الله عز وجل، عود إلى الله تبارك وتعالى، عظوا الناس، ذكروهم، أعلموهم مكانة الإسلام والمسلمين، وعرفوهم حال المسجد الأقصى اللي هو يعتبر يعني ثالث الحرمين. فعند ذلك يعني وقع الحب والروح وبثت في قلوب المسلمين، حتى جهز صلاح الدين جيشا عظيما وقرر ألا يفتح هذه البلد لفلسطين إلا في يوم الجمعة، يعني عسكر يوم الخميس ثم كان الهجوم في يوم الجمعة ثم أسر من فيه ودخل أرض فلسطين ورد المسجد الأقصى حتى خطبت فيه أول جمعة بعد 90 سنة، والخطبة إلى المدونة اللي عاوز يقرأها موجودة في بعض الكتب، أول خطبة بعد 90 سنة. وصعد صلاح الدين على المنبر ويعني ذل لله عز وجل وعظم الأمر. يقول ابن كثير: فكان الأسير يعني من كثرة الأسرى يباع بأتفه الأثمان، حتى أن رجلا قاد 10 من الأسرى بحبل وذهب ليشتري بهم نعل حذاء عزكم الله، فقيل له: في هذا زي تشتري 10 رجال من الأسرى واشتري نعل؟ قال: أردت أن يعلم التاريخ أني أذلهم، بعد هم أذلونا 90 سنة أنا أذلهم بهذا. وبيع فعلا هؤلاء 10 بثمن النعل، وهذا مدون كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وكان يوما عظيما للمسلمين، أعز الله فيه الإسلام وأذل الله فيه الشرك وأعلى الله به هذه الملة. فالمشكلة هنا يا أخوانا ليست إلا أن نعرف ونعلم سنن الله عز وجل في خلقه وعباده، وأن البلاء لا يكون إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة واستغفار وبعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. يعني القرامطة لما هجموا على حجاج بيت الله الحرام وقطعوا الطريق وروعوا الآمنين من الحجاج ودخلوا إلى بيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود ونزعوه وساروا به وغيابوه 6 أشهر كاملة، فشاء الله عز وجل أن يري هذه الأمة الآيات، فقتل هؤلاء القرامطة ونكل بهم ورد الحجر الأسود إلى بيت الله الحرام. فالتاريخ مليء بالقصص والحكايات والروايات التي فيها عز الله لهذه الأمة. فهذه الأمة كما ورد عليه وسلم: ما من بيت حضر ولا مضر إلا ويدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ما من بيت، كل الأرض تسمع بهذا الدين، وذلك نرى الآن في بقاع من الأرض وبلاد من الأرض يسلمون، في أمريكا، في أوروبا، في بلاد آسيا يسلم العدد الكثير، يعز عزيز ويذل ذليل، يعز الله من أسلم ويذل الله من بقي على الكفر والشرك والعياذ بالله. ولذلك العز كل العز في العودة لهذا الدين والتمسك به. إن رأيت هذا الدين مهانا في بقعة من الأرض فاعلم أنه بذنوبنا وبظلم منا وبتقصيرنا في حق الله عز وجل، ولا يعود هذا ولا يرتفع هذا إلا بعود ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقيم أمر الله على ما أراد، لا أن نقيمه كما أردنا نحن. العقول قاصرة والأفهام لا تؤدي بنا إلى أي أمر، ولكن حينما نتوكل على الله عز وجل، قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فيش لا عدد ولا عدة، ضعاف. هكذا يأتي نصر الله عز وجل بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بدينه سبحانه وتعالى. ما هو واجبنا يعني تجاه ما يحدث في الأمة من فتن ومحن؟ فالواجب الأول هو العود والرجوع إلى الله عز وجل والتربية الذاتية. المسلم ربى أصحابه على أمر واحد: العبادة والذل والتضرع لله عز وجل. ونزلت الآيات في أول الدعوة بهذا: يا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولما تأخر عبد الله بن عمر بعض الزمان، بعض الوقت، بعض التأخر البسيط، فرأى رؤيا هالته، فقص على أختي حفصة فقصت عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما نام بعد من الليل إلا قليل. سكنت القلوب واستروحت لله عز وجل، ولا يكون هذا السكون إلا بالعبادة والطاعة والقرب من الله عز وجل. وسلم رب أصحابه عاما كاملا على قيام الليل وعلى التذلل والتضرع لله عز وجل. رب نفسك على مخالفة الهوى، أن تخالف هواك، فإن النفس دنيء، وإن مخالفة الهوى من أعظم المعارك التي يخوض الإنسان مع نفسه، إن انتصر فهو هو. يعني كثير من الناس لا يستطيع أن ينتصر على نفسه حتى في أتفه المسألة، هو مهزوم دائما، أي صراع بينه وبين نفسه هو المهزوم وهو المنسحب، ولذلك تراه في هلك. فإن استطعنا أن ننتصر على أنفسنا ونتغلب عليها بتقوى الله عز وجل وبالتذلل والتضرع بين يديه، فأنت أنت وقد نجوت. أيضا الخلاف، والخلاف شر. لو نظرنا على مر التاريخ ما أصاب الأمة في مقتل إلا الخلاف. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، هذا على مخلاف وهذا على مخلاف، فقال لهما تطاوعا ولا تختلفا. اختلاف شر، أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة الآن الخلاف، حتى بين أصحاب الفكر الواحد الرأي الواحد، زي تلاقي خلوا في الأمة والجماعة حزب ما عرفش مين وحزب مين وأحزاب وجماعات وخلافات إلى غيره، حتى إن الأصل هو الخلاف، إن عاوزين يعمل الرأي والرأي الآخر مش عاوزين رأي واحد. فالخلاف شر ويقسي القلوب. حتى الآن مثلا تلاقي في أهل وزمالك، الأهل ده واحد يقعد معه تقول له لا الأهل أحسن، يقول له لا الزمالك ممكن يضربوا بعض. فأي خلاف على أي شيء حتى ولو تافه قاتل. ولما ذهب معاذ وأبو موسى إلى اليمن فكان يلتقيان بين الحين والآخر ويتشاوران في أمر الحال مع الله عز وجل. قال له معاذ كيف حالك مع ربك لأبي موسى؟ قال أصلي قائما أو أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، يعني غالب نفسي بقراءة القرآن. قال معاذ وأما أنا أقوم أو أنام من أول الليل وأقوم من آخره وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي. دي صورة من السور. أيضا لما أرسل سلم سرية لعمر بن العاص فغلب عليه الأعراب في هذه السرية فطلب مددا، اجتمعت الأعراب والقبائل التي كانت على ساحل البحر وكاد عمرو أن يهزم، فطلب مدد، فأرسل صلى الله عليه وسلم مدد على رأسه أبو عبيدة بن الجراح وقال أنت يا أبو عبيدة أميرهم، أنت أمير السرية لا تروح له، لأن أبو عبيدة أفضل وأعلى من عمرو بن العاص. ثم قال له وتطاوع ولا تختلف، دي القضية الأساسية، وتطاوع ولا تختلف. فوصل قال يا عمرو أنا مدد لك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الأمير، قال بل أنا الأمير أنت مدد لي، قال نعم أنت الأمير. فقيل لأبي عبيدة لما خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك أنت الأمير، قال وقال لي وتطاوع ولا تختلف، فلما رأته أصر تركت الأمر له. هو ده الواجب على المسلمين. عبد الله بن مسعود لما اختلف مع عثمان رضي الله عنه في قضية الصلاة الجمع والقصر، فكان رأي ابن مسعود هو الأصل وأصر على رأيه، لكنه تبع عثمان وصلى خلفه أربع، كان ابن مسعود يرى اثنتين فقط قصر. فقيل له أرجعت عن رأيك؟ قال لا ما زلت. قيل فلما صليت خلفه؟ قال الخلاف شر. ما هو مش معنى برضو أن ممكن في مسألة نختلف يبقى أنا في وادي وأنت في وادي، أبدا، أنا في مكان وأنت في مكان، أبدا، ما كان هذا هدي قط. لكن لما اختلفت الأمة وقع الهلاك، وقع الخلاف في عهد عثمان، قتل عثمان وهلك المسلمون. ذلك قال لن تجتمعوا بعدي قط، عثمان قال هذا وهم محاصرون له قبل أن يقتل، لن تجتمعوا بعدي قط. وفعلا الأمة الآن إلى الآن في هذه البلية. نفس القضية ما وقع مع عثمان، اختلف من مع علي رضي الله عنه وصار منهم الخوارج، ثم اختلف معاوية مع علي ووقع الخلاف العظيم الذي شتت الأمة. فالخلاف شر، وذلك نحن في حاجة إلى يعني وصول لعدم الخلاف بشرط عدم التنازل عن المنهج الصحيح. لكن كل إنسان لي منهج من رأسي، وكل إنسان لي فكر من رأسي، وكل يوم بنرى تجديدات في الدين، ده في لي فكر وده لي رأي وده مرة كذا ومرة كذا وجماعة ومش عارف مين والأمير والمسؤول، كل يوم في آراء من هذه الآراء، فالأمة في هلكة وخلاف قائم حتى في أبناء البلد الواحدة. فلذلك يعني يجب على الأمة أنها دائما التفكير في كيفية الالتئام والقرب على كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بهذا تنجو هذه الأمة وتنجو من هذه الشرور العظيمة. ثم يعني أختم كلامي يعني دائما يعني السلاح الوحيد وأفضل سلاح يستعمله المسلم الدعاء. الدعاء، الدعاء باستغاثة حتى ولو كنت مقصرا. فاتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنسأل الله أن يفك حصار إخواننا وأن يوفقهم إلى كل خير ونجعلهم آمنين، ونسأل الله أن يدمر اليهود وأن يدلزل عروشهم وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد، وأن يجعلهم عبرة لمن لا يعتبر، وأن يجعلهم أسرى للمسلمين، وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ممكن بعض الأسئلة السريعة كده إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عدم الأخذ بالرخصة توقع في الإثم مثل الجمع والقصر في الصلاة للمسافر والمسح على الخفين ومن هذا القبيل؟ نرجو التوضيح. بالنسبة للمسح قصر وهذه الأشياء رخص، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الإنسان الذي لا يقبل رخص الله عز وجل إنسان جافي، فلابد أن يقبل هذه الرخص، بس بشرط عدم الإفراط فيها وعدم المبالغة في أن كل مثلا ما يلاقي شوية مطر يبدأ قصر مستمر قصر. حتى بعض الإخوة اتصلوا بي ببعض البلاد أن أصبح عندهم لأن المطر مستمر الرخصة دي قائمة على طول. هذا طبعا لا يجوز، لأن هذا قد يوقع فيه يعني الترك والعياذ بالله. بيقول: هذه المعوضة الذهبية فضيلة الشيخ لا تصل إلى ولي الأمر الذي بأيديهم الحل، ولكن ممكن هذه الهدفات وإن كانت كاذبة تصل إليه متحرك ويمكن أن يحرك على أثرها. مش المهم، هو المشكلة يا أخواننا نحن بنتصل إن ولي الأمر هذا مثلا جالس مثلا بيسأل يقول ما شاء الله برافو عليك يا إسرائيل، أو مثلا فارح يعني الكلام ده يعني مسيء وسوء ظن بولاة الأمر، لأن ولي الأمر مغلوب على أمره. لأن ولي الأمر الآن يعني الأمة الآن بالداخل ترى يعني يمكن لو ما في ضغوط يعني في تفرق وفي عدم يعني وفاق ووئام حتى بين الأسرة الواحدة، الأمة الآن شرازل، ونرى أن هؤلاء جميعا تكالبوا على أمر واحد. فكون أن ولي الأمر لو تسرع أو مثلا تهور في مسألة ما قد يدمر أمته وقد يضيع الكيان الموجود. ماذا فعل صدق بلا مظاهرات بلا غيره؟ فعل إيه؟ يعني وقع في الشراك وأهلك نفسه وأمته. فالأمر يحتاج إلى حكمة، والمظاهرات هذه ما بتؤدي أي نتيجة إطلاق. ماذا يفعل المظاهرات بتوع الإسكندرية وبتوع المطوبس وكما تعرفين إيه اللي حصل من المظاهرات؟ ولا شيء، تكسير وتهيج للناس وخلاص وانتهى. هتصل لمن؟ يعني ما الذي بل يعني يكونوا في منتهى الفرح. يبقى صار الجلسة عمالة تحاصر الناس جوعا وظمأا وبردا وقتلا، ودول عمالين وإحنا مش عارف مين. طبعا هذا الكلام يعني غير مجدي، فلابد نحن نحسن الظن بأولي الأمر. وطبعا الأمر بيحتاج إلى حكم، ويحتاج إلى يعني إنسان ينظر إلى حاله. لكن بيتي مثلا خرب وبعدين أحاول أن أنا أتعدى على بيت غيري، فلابد يكون الإنسان عنده حكمة فيها. حكم صلاة الرجال في القفاز سواء كان إمام أو مأموم، لأني سمعت رضيهم بالنسبة للقفاز لا للرجل ولا للمرأة يصلح به الصلاة. المرأة إذا صلت لابد أن تنزع القفاز وتكشف الوجه، وكذلك الرجل، لأن من علامات السجود الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فبالنسبة لليدين لابد أنها تكشف وكذلك الوجه، لكن الذي يعني يغطي وجهه التلثم هذا والذي يغطي يديه بالقفازين قد تبطل صلاته. يقول: هل يجوز عقد مزارة في البلد السامية على كوسيلة ضغط على الحكام؟ هتضغط عليه تقول له ايه؟ هتضغط عليه في ايه؟ هيعمل ايه؟ يعني ايه نتخيله من اي حكم من الحكام الان ممكن يعمله؟ هيضيع شعبه وبلده، وكما ذكرت الان اكثر من 60,000 مغتصبة في العراق. ايه اللي عمله حكم العراق الى انه اعدم؟ فالامر يا اخواننا عاوز عقل وتفكير، عاوز ان احنا كيف نصلح انفسنا نحن حتى نصلح الحال. لكن الحكم هيعمل ايه الحاكم؟ ما هو الحاكم ده جالس بيبكي دم لحال الامه، لكن ايه اللي هيعمله؟ فقليل من التهور يؤدي بالامه الى الضياع. فاحنا نحمد الله على السلامه اللي احنا فيها، يعني المفروض احنا لما نرى حال هؤلاء نحمد الله ان احنا في نعمه وفي رغد، ومن الله علينا وقد والعياذ بالله قد يبدل الحال بذنوبنا وتقصيرنا، لكن نحمد الله على السلامه. لكن الحكام يقول الحكام ما هو الذي بيد احد يفعله شيء إلا نحن نصبر، وكما قلت نعود إلى الله عز وجل حتى يفك الله هذا الكرب. هل مقاطعة اليهود من الدين لوقوع الخسارة في أموالهم؟ كل هذا كلام يعني غير مجدي. كما قلت الحلول بالعودة إلى الله عز وجل، إنها تقطع تشيل عنهم 10-20 جنيه إزازة البيبسي اللي هي مثلا ب2 جنيه دي لها تخلي اليهود يخسروا، يعني كلام يا إخواننا الله المستعان. يقول: مع العلم أن التكاليف الشرعية نزلت على الإنسان وحملها هو، فكيف أن الجن مكلف بهذه التكاليف الشرعية وأن منهم مسلمون؟ ونورد. نعم هو الجن مكلف، لكن تكليف الجن ليس كتكليفنا، يعني كما أن المرأة خلاف الرجل، هل تكاليف المرأة كالرجل؟ أبدا، المرأة أمورها ميسرة جدا، يعني المرأة تدخل الجنة بأبسط الطرق، الرجل له تكاليف كثيرة جدا، منها الحج والجهاد والصلاة في الجماعات والجمع وعيادة المريض إلى غير. المرأة إذا يعني صلت خمسها وأطاعت بعلها صنت وحفظت فرجها دخل في الجنة من أي أبواب شاء. فترى إن في تيسير أو يعني في تدرب، فالتكليف بيختلف من شيء إلى شيء والله أعلم. يقول: سمعت أن النوم بعد العصر يذهب العقل وأن له أضرار. لا لا شيء، هذا الإنسان ينام كما شاء ويقوم كيفما شاء حسب حالته، والأفضل أن يكون النوم كالطعام، إن غلبك الطعام كل وإلا فلا تأكل، وإن غلبك النوم فنم وإلا فلا تنام، والأصل أنك تحاول أنك تستغل وقتك وعمرك. نختم بهذا وجزاكم الله خيرا.